الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي، وعلى صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أو أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وذكر بعض الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآية. وسبق أن مر معنا إيراده لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في الآية الأولى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهنا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية الأولى كما سبق البيان والإيضاح محمولة على الفرائض، محمولة على الفرائض وعلى النوافل في الحضر، فهذه لا بد من استقبال القبلة، واستقبالها شرط في صحة الصلاة، صحة الفريضة، وأيضا صحة النافلة إذا كان الإنسان في الحضر. أما هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه مثل ما ذكر الشيخ استدل بها، أي استدل بها أهل العلم على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي. الشرط الأول انتفى هنا الذي يتعلق بالفريضة أو النافلة في الحضر، وهو أن يستقبل القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا صلى المسافر متنفلا على راحلته يصلي على الجهة التي تتجه إليها راحلته. أرأيتم لو أن شخصا رجع من بلده، ما رجع من مكة إلى بلده وأراد أن يتنفل، القبلة أين تكون؟ وراءه، خلف ظهره، وراءه تكون، فيصلي على الجهة التي هو متجه إليها. فمما استدل به عليه في هذه الآية قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي. فإذا قال قائل: وقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، يقال هذه في الفريضة والنافلة في الحضر، في الفريضة والنافلة في الحضر. قال أيضا: تدل على صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وكان في مكان يسوغ فيه الاجتهاد، لأن هناك أماكن ما يسوق فيها الاجتهاد. يعني لو أن شخصا جاء إلى مثلا مدينة من المدن واستأجر فندق واجتهد في الغرفة القبلة هكذا أو كذا وتحرى وصلى وتبين له أنه على غير القبلة، هذا غير مقبول اجتهاده، لأنه في مكان لا يقبل فيه اجتهاد، ينزل إلى أهل الشأن ويسألهم يقول أين القبلة ويتحرى القبلة. لكن إذا كان في بر أو في مكان وما عنده إلا أن يجتهد يجتهد، وإن تبين له فيما بعد أن صلاته كانت على غير القبلة وهو في مكان يسوغ له فيه الاجتهاد صلاته صحيحة ولا يعيدها، ويستدل لذلك بهذه الآية، قال على صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها. وأيضا يستدل بها على صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، إذا كان شخص مريض وعلى سرير المرض ولا يتمكن من استقبال القبلة فإنه يعذر ويسقط عنه هذا الشر لعجزه عن القيام به وعدم قدرته على القيام به. ومثله أيضا المسافر، إذا كان الشخص مسافر في باص والباص توجه إلى غير القبلة ولا يقف الباص إلا بعد خروج الوقت، يصلي ولو كان على غير القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال الإمام بن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قيل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب، إذن من الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب. قال رحمه الله وقيل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة، عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فهذا كله يعني يفيد أن هذه معاني تدل عليها الآية بعمومها، وإن كانت الآية يعني نزلت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، لأنه لما كان في مكة كان يصلي مستقبلا الكعبة وبيت المقدس، يصلي في المكان الذي تكون القبلة الكعبة قبل وجهه وأيضا بيت المقدس، ولما هاجر إلى المدينة كانت صلاته إلى بيت المقدس والقبلة وراءه، وكان يتحرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكان يتحرى عليه الصلاة والسلام أن تحول القبلة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نزلت تسلية له، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن هذه الأحكام التي ذكر الشيخ رحمه الله هي أحكام مستفادة من عموم الآية. قال وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر، وأيضا هذا مستفاد من عمومها، أي أن المسافر ماشيا أي على قدميه، مسافر ماشيا ليس راكبا، ماشيا على قدميه له أن يتنفل كالراكب وكل واحد منهما في رخص السفر وتخفيفاته كالثاني، فالماشي والراكب الرخص لهما. فإذا كان شخص سافر من بلد إلى بلد ماشيا على قدميه وأراد أن يتنفل له أن يتنفل، والرخص التي للراكب هي أيضا رخص للماشي. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن
هل يركع ويسجد الماشي أو يصلي إيماء؟ هذان قولان لأهل العلم في المسألة. نعم، يعني منهم من يقول يقرأ ويكبر ويقرأ ما شاء من القراءة ثم يركع ويسجد ويتخفف حتى لا يعيقه ذلك عن سفرين. ومنهم من قال يومئ إيماء في ركوعه وسجوده. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعم أحكام المساجد كلها، فإنه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، ويذكر فيها اسمه بأنواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى. فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين، فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور.
هذه الآية من سورة النور مثل ما ذكر رحمه الله تعالى جمعت أحكام المساجد، فإن قوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جمع أحكام المساجد كلها. كل ما فصله أهل العلم في أحكام المساجد راجع إلى هذا الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. والأحكام المتعلقة بالمساجد على نوعين أو على قسمين. القسم الأول دل عليه قوله أن ترفع، أذن الله أن ترفع، هذا يدخل تحته ماذا؟ بناء المساجد، تشييدها، العناية بها، تنظيفها، تهيئتها للمصلين، هذا كله داخل في قوله أن ترفع. مثل ما قال الشيخ رحمه الله: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، وتعمر العمارة اللائقة بها. فكل ما يتعلق من الأحكام المتعلقة بالمساجد وصيانتها ونظافتها وتهيئاتها وتطيبها وغير ذلك كله داخل في قولها أن ترفع، داخل في قوله أن ترفع، برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقدار والأنجاز الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مستفاد من قوله ويذكر فيها اسمه، هي بنيت لذلك، بنيت ليذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل تحته التعبد لله عز وجل بالصلاة، قراءة القرآن، تعلم العلم النافع، تعليم العلم، الذكر لله سبحانه وتعالى، بنيت لذلك. هذا كله داخل تحت قوله ويذكر فيها اسمه، الصلاة داخلة، والذكر لله، تلاوة القرآن، تعلم العلم، تعليم العلم، إلى غير ذلك مما هو من الإقامة لذكر الله سبحانه وتعالى داخل تحت قوله ويذكر فيها اسمه. يقول الشيخ: فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين، فهو داخل في هذين الأمرين، يقصد بالأمرين أن ترفع، هذا واحد، والثاني يذكر فيها اسمه. ففي هذين الأمرين جميع الأحكام المتعلقة بالمساجد. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، وقوله: فصل لربك وانحر، وقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدل بعموم ذلك على صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعلى صدقة الفطر، ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الثلاث، قول الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، وقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، وقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأشار رحمه الله أن هذه الآيات استدل بها أهل العلم بعمومها على صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعلى صدقة الفطر. قال: ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم، هي تدل على هذه المذكورات بعمومها، تدل على هذه المذكورات بعمومها. ولهذا نص جماعة من المفسرين من أئمة السلف في تفسير هذه الآيات على دلالتها بعمومها على ذلك، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. فصل لربك وانحر، أي صلاة العيد، وانحر أي الأضحية التي تكون بعد صلاة العيد. وأيضا في هذه الآيات الأمر بالإخلاص لله في التعبد، في الصلاة والنحر وغير ذلك، كل ذلك يكون لله وحده. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر، أي لربك مخلصا، مخلصا الدين لله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا فيه أن من أهم المطالب التي ينبغي أن يعنى بها العبد المؤمن أن يحرص على تزكية نفسه. ومن زكى نفسه بأطرها على الحق وإلزامها به وزمها بزمام الشرع وإبعادها عن سفساف الأمور وسيئها ورديئها فقد أفلح، تحقق فلاحه، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر الله جل وعلا والمواظبة عليه والعناية بالصلاة من أعظم موجبات التزكية للنفس، من أعظم موجبات التزكية للنفس. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله: ثم أماته فأقبره فأواري سوءة أخي، دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم وعلى تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة، وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة.
هذه الآيات الثلاث، قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله: ثم أماته فأقبره، وقوله: فأواري سوءة أخي، هذه الآيات الثلاث تدل على الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة، الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة. قال فيها دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين، على المؤمنين، لأن في الآية الأولى الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم، إيش المراد بالصلاة؟ صلاة الجنازة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والآية جاءت في السورة الفاضحة للمنافقين الهاتكة لسترهم، فقال: ولا تصلي على أحد منهم، أي المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة بصفاتهم. ولهذا تجد في سورة التوبة سورة براءة تسمى أيضا الفاضحة، تجد فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، وتجد فيها: الذين الذين، وتذكر صفات المنافقين. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي صلاة الجنازة، ولا تقم على قبره، القيام على القبر هذا متى؟ بعد الدفن، من أجل الدعاء، ولا سيما بالدعاء له بالثبات، كما قال عليه الصلاة والسلام سلوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، هذا بعد الدفن، هذا بعد الدفن. فقوله ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، أي هؤلاء لا تصلي على أحد منهم المنافقين، ولا تقم على قبره، أي بعد أن يدفن. تقييد النهي، هذا وجه الاستدلال بالآية على ما ذكر، تقييد النهي بالمنافقين، تقييد النهي بالمنافقين، ولا تصلي على أحد منهم، تقييد النهي بالمنافقين دليل على أنه كان متقررا في حق من المؤمنين، متقررا في حق المؤمنين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم أماته فأقبر، هذا في مشروعية الدفن للموتى بعد الصلاة، بعد أن يصلى عليهم، والدفن فيه تكرمة للميت، في تكرمة للميت. وكذلك قوله فأواري سوءة أخي، قال الشيخ فيها دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم، وعلى تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة، فأواري سوءة أخي، فهذا يدل على تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة، وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الزكاة. قد أمر الله عز وجل بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك، وذم المانعين لها، وتوعدهم بالوعيد الشديد، وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين.
قال رحمه الله تعالى: أحكام الزكاة. أحكام الزكاة، الزكاة فريضة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهي أحد مباني الإسلام الخمسة، وهي أيضا قرينة الصلاة في كتاب الله. لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن أمرا بإقامتها إلا ويتبع ذلك بالأمر بإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مواطن عديدة من كتاب الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: قد أمر الله بها في مواضع من كتابه، قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، أمر بالزكاة أي المفروضة، وبالنفقة أي التطوع، أمر بها في مواطن عديدة من كتابه. مر معنا أن قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا الأمر وأقيموا الصلاة جاء في كم؟ عشرة مواضع أو يزيد عليها، وكلها معها قرنة الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، أمر بالنفقة هي نفقة التطوع، وأثنى على القائمين بذلك، وأثنى على القائمين بذلك أي على الذين يؤدون الزكاة المفروضة، والذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله ويتصدقون، هذا جاء في آيات كثيرة جدا في الثناء عليهم. قال: وأثنى على القائمين بذلك، أي القائمين بالزكاة المفروضة مثل قول الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ففي في في هذا الباب، باب الثناء على من يؤدي الزكاة المفروضة ومن ينفق في سبيل الله، هذا مثل ما ذكر الشيخ جاء فيه آيات كثيرة في كتاب الله. قال: وذم المانعين لها، وذم المانعين لها، ومن ذلك قوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وتوعدهم بالوعيد الشديد، وذكر من ذلك أمثلة، منها أنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أنهم يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وهذا في قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأنها من أعظم فروض الدين، وأنها من أعظم فروض الدين، وهذا واضح من مواطن كثيرة في كتاب الله، منها كونها جاءت في كتاب الله قرينة للصلاة التي هي عماد الدين. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة.
نعم. أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، وكلها تتعلق بأحكام الزكاة، كلها تتعلق بأحكام الزكاة، ثم أخذ رحمه الله تعالى يعدد الفوائد أو الأحكام المستخلصة من هذه الآيات، الأحكام المستخلصة من هذه الآيات. نعم.
قال رحمه الله: منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول، أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب.
ينمى.
أحسن الله عليك. أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض للتجارة، وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة، والمواشي التي تنمى أو تنمى لولادتها أو للتجار بها.
نعم. من الفوائد المستخلصة من هذه الآيات المستنبطة منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول، في كل ما يتمول، أي يتخذ مالا يتربح الإنسان ويكتسب به وينميه، يتمول، معنى يتمول قال أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، فكل مال على هذه الصفة كالنقود والعروض للتجارة فكل ما كان كذلك فتجب فيه، كل ما كان كذلك فإن الزكاة تجب فيه. هذا مأخوذ من مما تقدم مما ذكره من الآيات من موطنين. الأول في قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، وما عرض للتجارة، ما عرض للتجارة يعد مالا، ما عرض للتجارة يعد مالا من الأموال، فهو داخل في عموم قوله خذ من أموالهم صدقة. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قوله من طيبات ما كسبتم فسرها جماعة من أئمة التفسير بأنها زكاة عروض التجارة، بأنها زكاة عروض التجارة. فإذا كل مال أعده صاحبه للتنمية، مثلا شخص أخذ يشتري سيارات لا ليقتنيها ويستعملها، وإنما ليبيعها بربح وبتجارة أو غيرها من الأمور، يشتريها ويبيعها وهكذا، يعني يتمولها، يعدها مالا ينمى. كل ما كان على هذه الصفة فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو على هذه الصفة متخذ للتجارة. نعم. قال والحبوب،
قال رحمه الله والحبوب والثمار الموسقة،
أيضا الحبوب والثمار الموسقة، الموسقة. ما مراد الشيخ بالموسقة؟ الحبوب والثمار الموسقة. تأمل الحديث وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ويقولون في اللغة، يقولون إذا كثر حمل النخلة، إذا كثر حملها يقال أوسقت، أوسقت النخلة، أي حملت حملا يحتمل أوساق، يحتمل أوساق، أوسقت أصبحت كثيرة الحمل كثيرة الثمر، بحيث لو جني منها يحتمل أوساقا ليس وسقا واحدا أو اثنين. فالحاصل أن الحبوب الثمار الموسقة، يعني التي بلغت النصاب، والنصاب مبين في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإذا تجاوزت، بلغت هذا الحد وتجاوزته، فإنها تجب فيها الصدقة أي المفروضة. نعم.
قال رحمه الله والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها،
المواشي التي تنمى لولادتها، لولادتها، هذه تكون فيها الزكاة إذا كان أغلب رعيها في ماذا؟ يعني أغلب الحول وهي ترعى، أغلب الحول وهي ترعى، فالمواشي التي تنمى لولادتها فيها الزكاة. أو للاتجار، شخص عنده ماشية جعلها للاتجار، يعلفها الحول كله لكنه جعلها للاتجار، كل ما جاءت بقيمة مناسبة وربح مناسب يبيع وهكذا، هذا عمله، فهذه فيها الزكاة، وزكاتها زكاة ماذا؟ زكاة عروض التجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة. نعم.
قال رحمه الله وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ.
نعم، إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فالثمار والزروع، الثمار أي ثمار النخيل ونحوها، والزروع مثل الحبوب، القمح والشعير والدخن وغيرها من الحبوب، فهذه تجب فيها الزكاة عند الحصاد وعند الجذاذ. الحصاد للزروع والجذاذ للثمار، والجذاذ للثمار. الذي في النخل يجد، يجد القني، أما الزرع فإنه يحصد، فإنما تجب عند الحصاد أي للزروع، والجذاذ أي للثمار، لقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم.
قال رحمه الله: وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين.
نعم، يعني هذا بيان للحكمة في كونه وقت الجذاذ، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه، لأنه متوافر عند المزارع وقت الجذاذ، فيسهل عليه إخراجه لأنه متوافر عنده، وأيضا هو الوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين الفقراء، يتحرون وقت الجذاذ حتى يحصل كل منهم النصيب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على صاحب هذا الزرع. نعم.
قال رحمه الله: وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول.
من عداهما، يعني من عدا ما يتعلق به بالثمار أو الزروع، فلا بد من حولان الحول، لا بد من حولان الحول، يعني أن يحول حول على المال عند صاحبه، يمر عليه سنة يبلغ النصاب، ثم يمر عليه ببلوغ النصاب حولا أي عاما كاملا، فتجب عليه الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله، أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك.
هذا أو هذه الفائدة مأخوذة من الآية الأولى التي أورد، وهي: خذ من أموالهم صدقة، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، هذا فيها مثل ما ذكر بعث السعاة، بعث السعاة، لأن هؤلاء الذين يؤخذ منهم الأموال أين هم؟ في أنحاء مختلفة، في جهات مختلفة، فلا يتيسر الأخذ منهم إلا ببعث السعاة، فخذ من أموالهم صدقة، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة، فهذا فيه مشروعية بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي، الساعي الذي أرسل لقبض المال من المزكين، وكذلك الآخذ للزكاة، الساعي الذي يقبضها ويأتي بها لولي الأمر، أو الآخذ الذي هو الفقير المحتاج الذي تصرف له الزكاة، يشرع لهؤلاء أن يدعو للمخرج المزكي، أن يدعو له دعاء يناسب الحال، دعاء يناسب الحال، مثل أن يدعى له بالبركة في ماله، هذا من الدعاء الذي يناسب الحال، أن يبارك الله له فيما أعطاه، وأن يخلفه خيرا فيما أنفق وبذل، فيدعى له بالدعاء المناسب للحال، لأن الله عز وجل قال: وصل عليهم، وصل عليهم، معنى وصل عليهم أي ادعو لهم، الصلاة الدعاء، صل عليهم أي ادعو لهم دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله. ما هي؟ أن الدعاء يسكن القلب، يسكن القلب، فإن صلاتك أي دعاءك سكن لهم، سكن أي لقلوبهم، سكن لقلوبهم، لما يخرج جزءا من ماله الحول كاملا وهو يراعي هذا المال ويتابع هذا المال وله مكانه في قلبه، ثم يخرج جزءا منه زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، الدعاء له في هذا الموطن نافع جدا، ونفعه مثل ما ذكر الله: فإن صلاتك سكن لهم، أي سكن لقلوبهم وطمأنينة لها. فيستحب للآخذ الذي هو الساعي أو والآخذ الذي هو المحتاج الفقير أن يدعو للبادل المنفق المزكي. نعم.
قال رحمه الله: وأنه يجب إخراج الوسط فلا يجب على
يقول الشيخ: وينشط المخرج الدعاء، ينشطه، وهو شكر له على ذلك، هذا جزء من الشكر، لأن هذا الإخراج هو معروف وصدقة، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له، فهذا أيضا جزء من الشكر. نعم.
قال رحمه الله: وأنه يجب إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي ولا يحل له أن يعدل إلى الدون.
قال: وأنه يجب إخراج الوسط، عندما تؤخذ الزكاة يؤخذ الوسط، لا يؤخذ العالي ولا يؤخذ الدون، وإنما يؤخذ أوساط الأموال، أوساط الأموال، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وفي حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، أي النفيس العالي، لا تأخذ النفيس العالي، فالساعي لا يأخذ النفيس العالي، والمخرج المزكي لا يخرج الدون الرديء، وإنما الذي يخرج ماذا؟ الوسط، وإنما الذي يخرج الوسط. قال: وأنه يجب إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. نعم.
قال رحمه الله: وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال وتقيه الآفات.
نعم، يعني مما يستفاد من هذه الآيات ثمرة الزكاة وفائدتها على المزكي، وأن الزكاة تطهر أهلها، يعني المزكين المخرجين للمال تطهرهم من ماذا؟ تطهرهم، قال، من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة. فإذا الزكاة فيها تخلية وتحلية، تخلية الذي هو التطهير وتنقية من الأخلاق الذميمة، ومن أعظم الأخلاق التي ينقى منها المزكي الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهي تنقيه وتطهره من الصفات الذميمة، من الشح، من البخل، من غيرها من الصفات، وأيضا تزكيه بالأخلاق الفاضلة، الكرم والإحسان والبذل والعطف والرحمة والشفقة إلى غير ذلك، وأيضا تطهر المال، وأيضا تطهر المال. ولهذا قيل إن الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي صاحب المال مثل ما في هذه الآية، ولأنها أيضا تزكي المال وتكون سببا للبركة فيه ونماءه، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. فالصدقة هي بركة للمال ونماء له، وتطهر المال وتقيه الآفات، وتقيه الآفات. ومقابلة أيضا الشح في المال وعدم إخراج الواجب، هذا من الأسباب الجالبة للآفات في المال ونزع البركة منه. نعم.
قال رحمه الله: وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية، منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم وفي الرقاب، يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين، وفداء أسرى المسلمين وابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وحافظ وكاتب وقاسم، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم، أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره. والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل، والمجاهدين في سبيل الله، ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية. ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف.
قال رحمه الله تعالى: وأنها أي الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية أي الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء الأصناف الثمانية هم مصارف الزكاة، تصرف لهؤلاء الأصناف الثمانية. ولا يعني صرفها للأصناف الثمانية أن كل زكاة تصرف في الثمانية جميعا، وإنما تصرف فيها في واحد منها أو اثنين أو ثلاثة بحسب الحاجة، بحسب الحاجة فيما يراه ويتبين للمزكي. فهؤلاء المصارف أو الجهات التي تصرف فيهم الزكاة هؤلاء الأصناف الثمانية. الشيخ يقول في آخر كلامه على هذه، قال: ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم، العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية. هنا ينتبه المتعلم طالب العلم لا يجوز أن يعطى للزكاة لمجرد الطلب، طلب العلم، لأن طالب العلم قد يكون غني فلا يكون مستحقا للزكاة. فإذا إعطاؤه للزكاة ليس لصفته ماذا؟ أنه طالب علم، ليس لهذا، لأن من طلاب العلم من هو طالب علم وعنده أموال ويزكي هو، ويجب عليه أن يزكي، ليس بحاجة أن يعطى من الزكاة. ولهذا أهل العلم يقولون في هذا الباب: إذا تفرغ طالب العلم، إذا تفرغ طالب العلم لطلب العلم وليس عنده من المال ما يقوم بحاله وحاجته، ما يقوم بحاله وحاجته، فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله. فعادت هذه إلى ماذا؟ عادت إلى الأولى التي هي الفقراء والمساكين. إذا كان محتاجا يعطى للحاجة، يعطى للحاجة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء، فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح.
يقول الشيخ، قال يقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، تبدوها أي تتصدقوا بها مظهرين لها حتى يراها الناس، فنعما هي، لكن على شرط أن لا يكون هذا قصد به ماذا؟ الرياء، لأن إن قصد بالإظهار الرياء بطل العمل، بطل العمل ورد على العامل، لأن الرياء محبط للعمل. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هذا مبطل للعمل، فإذا أظهر الصدقة رياء كان الرياء موجبا لرد عمله وعدم قبوله. لكن إن أظهرها لقصد شرعي وحث من يراه على البذل، مثل ما قال الشيخ في المصالح العامة، في المصالح العامة، يعني لما يخرج الإنسان في مصلحة المصالح العامة مالا كثيرا يراه الناس يتأثرون به فيتصدقون ويتنافسون في الصدقة، فهذا غرض صحيح. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الشيخ يفصل هنا يقول فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت للفريق للفقير، إذا أعطيت للفقير الأولى أن تخفى، لأن إعطاء الصدقة للفقير علنا فيها كسر لنفسه، وإخفاؤها آجر للمتصدق المنفق المزكي، آجر له. ولهذا بعض السلف كانوا يأتون بالصدقات لبيوت الفقراء ليلا حتى ما يريد أن يعرف الفقير نفسه من الذي تصدق عليه، يأتي ليلا ويضع طعاما أو ثيابا أو ما يحتاج إليه الفقير عند بابه ويطرق الباب ويذهب في ظلمة الليل لا يدرى منه. حتى يذكرون في بعض التراجم أن بعض هؤلاء ما عرف الفقراء عنهم إلا بعد موتهم، لما مات وجدوا أن الشيء الذي كان يأتيهم باستمرار انقطع بموت فلان، فعرفوا أنه كان يأتي منه. فالصدقات إذا كانت للفقير الأولى إخفاؤها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من مصلحة، ومن مصلحة الظاهرة في ذلك حث الناس على البذل في مثل هذه المصالح العامة. نعم.
قال رحمه الله: ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى. وتقدم أنه استدل بقوله: قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر، وأما مقادير الأنصباء والواجبات فمفصل بالسنة.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا مبطل للصدقات. قال: المن أي على الله، المن على الله يمن الإنسان، وأيضا يمن على المعطي: أنا أعطيتك وأنا ساعدتك وأنا إلى آخره. أو الأذية للمعطى، أو الأذية للمعطى، فلا يجوز للإنسان أن يتبع صدقته بمن أو أذى، فإن هذا من المبطلات، من المبطلات. نهى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى. قال: وتقدم أنه استدل بقوله: قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر، في أوائل ما مر معنا، على زكاة الفطر، وأما مقادير الأنصبة أي في الزكاة المفروضة والواجبات فهذا مفصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات، وأخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي، وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب.
هذا المعاني التي ذكر، التي هي الإخلاص في النفقة سواء المفروضة أو المستحبة، والإخبار عن حبوط عمل المرائي والمان، وضرب الله عز وجل لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب، هذه نجدها في الآيات، آيات النفقة في سورة البقرة، في سورة البقرة، بدءا من قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل يوضح أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. وبعدها قال سبحانه وتعالى في ذكر مثل آخر يشير الشيخ إليه: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا مثل لحال مثل ما قال الشيخ، مثل يبين حبوط عمل المرائي والمان في نسخة وهو الأولى، حبوط عمل المرائي والمان، لأن الله قال في الآية: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم ضرب الله المثل الذي يبين حال هؤلاء، فحالهم كما كحال صفوان أي صخرة ملسى عليها تراب ثم نزل المطر. ما الذي سيحدث؟ التراب الذي عليها يزيله المطر ولا ينبت على هذه الصخرة ولا شيء يسير جدا، ما ينبت عليها شيء، يذهب كله. صخرة عليها تراب ونزل عليها مطر غزير، المطر يزيل التراب الذي عليها وتبقى صخرة صماء ليس فيها نبات ولا ينبت فيها شيء. فهذا مثل عجيب يبين حال ماذا؟ المرائي والمن. أنا جاء في هذا السياق: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأيضا ذكر الله عز وجل مثل يوضح حال المخلص بعد هذا مباشرة، قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، يعني ماء يسيرا فطل، والله ما تعملون بصير، والله ما تعملون بصير. فهذا مثل يبين حال المخلص لله عز وجل ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فأخبر الله عن مضاعفتها، آتت أكلها ضعفين فأخبر عن مضاعفتها. فهذه أمثال ضربت في القرآن لتبيين حال المخلص وحال المرائي. وأيضا الشخص الذي بدأ عمله بنفقته بخير ثم تحولت النية وتغيرت وتبدلت، هذا أيضا مصيبة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فهذا مثل للشخص الذي بدأ ببذل وخير ثم تحولت نيته وتبدلت إلى المراءة ونحو ذلك. بهذا يكون الشيخ أنهى ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالزكاة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، ونبه أن غدا الخميس لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، وقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي، وعلى صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، وعلى صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أو أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وذكر بعض الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآية. وسبق أن مر معنا إيراده لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في الآية الأولى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهنا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية الأولى كما سبق البيان والإيضاح محمولة على الفرائض، محمولة على الفرائض وعلى النوافل في الحضر، فهذه لا بد من استقبال القبلة، واستقبالها شرط في صحة الصلاة، صحة الفريضة، وأيضا صحة النافلة إذا كان الإنسان في الحضر. أما هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه مثل ما ذكر الشيخ استدل بها أي استدل بها أهل العلم على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي. الشرط الأول انتفى هنا، الذي يتعلق بالفريضة أو النافلة في الحضر، وهو أن يستقبل القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا صلى المسافر متنفلا على راحلته يصلي على الجهة التي تتجه إليها راحلته. أرأيتم لو أن شخصا رجع من بلده، رجع من مكة إلى بلده وأراد أن يتنفل، القبلة أين تكون؟ وراءه، خلف ظهره، وراءه تكون، فيصلي على الجهة التي هو متجه إليها. فمما استدل به عليه في هذه الآية قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجه المصلي. فإذا قال قائل وقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، يقال هذه في الفريضة والنافلة في الحضر، في الفريضة والنافلة في الحضر. قال أيضا تدل على صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها، إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها وكان في مكان يسوغ فيه الاجتهاد، لأن هناك أماكن ما يسوغ فيها الاجتهاد. يعني لو أن شخصا جاء إلى مثلا مدينة من المدن واستأجر فندق واجتهد في الغرفة القبلة هكذا أو كذا وتحرى وصلى وتبين له أنه على غير القبلة، هذا غير مقبول اجتهاده، لأنه في مكان لا يقبل فيه اجتهاد، ينزل إلى أهل الشأن ويسألهم يقول أين القبلة ويتحرى القبلة. لكن إذا كان في بر أو في مكان وما عنده إلا أن يجتهد، وإن تبين له فيما بعد أن صلاته كانت على غير القبلة وهو في مكان يسوغ له فيه الاجتهاد صلاته صحيحة ولا يعيدها، ويستدل لذلك بهذه الآية. قال على صحة الصلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأها. وأيضا يستدل بها على صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة، إذا كان شخص مريض وعلى سرير المرض ولا يتمكن من استقبال القبلة فإنه يعذر ويسقط عنه هذا الشرط لعجزه عن القيام به وعدم قدرته على القيام به. ومثله أيضا المسافر، إذا كان الشخص مسافر في باص والباص توجه إلى غير القبلة ولا يقف الباص إلا بعد خروج الوقت، يصلي ولو كان على غير القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال الإمام بن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية قيل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب، إذن من الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب. قال رحمه الله وقيل نزلت في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة. فهذا كله يعني يفيد أن هذه معاني تدل عليها الآية بعمومها، وإن كانت الآية يعني نزلت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، لأنه لما كان في مكة كان يصلي مستقبلا الكعبة وبيت المقدس، يصلي في المكان الذي تكون القبلة الكعبة قبل وجهه وأيضا بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة كانت صلاته إلى بيت المقدس والقبلة وراءه، وكان يتحرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكان يتحرى عليه الصلاة والسلام أن تحول القبلة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نزلت تسلية له: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن هذه الأحكام التي ذكر الشيخ رحمه الله هي أحكام مستفادة من عموم الآية، مستفادة من عموم الآية. قال: وعلى نفل الماشي كالراكب في السفر، وأيضا هذا مستفاد من عمومها، أي أن المسافر ماشيا أي على قدميه، مسافر ماشيا ليس راكبا، ماشيا على قدميه، له أن يتنفل كالراكب، له أن يتنفل كالراكب وكل واحد منهما في رخص السفر وتخفيفاته كالثاني. فالماشي والراكب الرخص لهما، فإذا كان شخص سافر من بلد إلى بلد ماشيا على قدميه وأراد أن يتنفل له أن يتنفل، له أن يتنفل. والرخص التي للراكب هي أيضا رخص للماشي. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن
هل يركع ويسجد الماشي أو يصلي إيماء؟ هذان قولان لأهل العلم في المسألة. نعم، يعني منهم من يقول يقرأ ويكبر ويقرأ ما شاء من القراءة ثم يركع ويسجد ويتخفف حتى لا يعيقه ذلك عن سفرين. ومنهم من قال يومي إيماء في ركوعه وسجوده. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعم أحكام المساجد كلها، فإنه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، ويذكر فيها اسمه بأنواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى. فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين، فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور.
هذه الآية من سورة النور مثل ما ذكر رحمه الله تعالى جمعت أحكام المساجد، جمعت أحكام المساجد، فإن قوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جمع أحكام المساجد كلها. كل ما فصله أهل العلم في أحكام المساجد راجع إلى هذا الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. والأحكام المتعلقة بالمساجد على نوعين أو على قسمين. القسم الأول دل عليه قوله أن ترفع، أذن الله أن ترفع، هذا يدخل تحته ماذا؟ بناء المساجد، تشييدها، العناية بها، تنظيفها، تهيئتها للمصلين، هذا كله داخل في قوله أن ترفع. مثل ما قال الشيخ رحمه الله: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها، وتعمر العمارة اللائقة بها. فكل ما يتعلق من الأحكام المتعلقة بالمساجد وصيانتها ونظافتها وتهيئاتها وتطيبها وغير ذلك كله داخل في قولها أن ترفع، داخل في قوله أن ترفع برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ والأقدار والأنجاز الحسية والمعنوية، وتعمر العمارة اللائقة بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مستفاد من قوله ويذكر فيها اسمه، هي بنيت لذلك، بنيت ليذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل تحته التعبد لله عز وجل بالصلاة، قراءة القرآن، تعلم العلم النافع، تعليم العلم، الذكر لله سبحانه وتعالى، بنيت لذلك. هذا كله داخل تحت قوله ويذكر فيها اسمه. الصلاة داخلة، والذكر لله، تلاوة القرآن، تعلم العلم، تعليم العلم، إلى غير ذلك مما هو من الإقامة لذكر الله سبحانه وتعالى داخل تحت قوله ويذكر فيها اسمه. يقول الشيخ: فكل ما قاله أهل العلم من أحكام المساجد وفصلوا فهو داخل في هذين الأمرين. يقصد بالأمرين أن ترفع، هذا واحد، والثاني يذكر فيها اسمه. ففي هذين الأمرين جميع الأحكام المتعلقة بالمساجد. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، وقوله: فصل لربك وانحر، وقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، استدل بعموم ذلك على صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعلى صدقة الفطر، ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الثلاث، قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، وقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، وقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأشار رحمه الله أن هذه الآيات استدل بها أهل العلم بعمومها على صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعلى صدقة الفطر. قال: ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم، هي تدل على هذه المذكورات بعمومها، تدل على هذه المذكورات بعمومها. ولهذا نص جماعة من المفسرين من أئمة السلف في تفسير هذه الآيات على دلالتها بعمومها على ذلك، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. فصل لربك وانحر، أي صلاة العيد، وانحر أي الأضحية التي تكون بعد صلاة العيد. وأيضا في هذه الآيات الأمر بالإخلاص لله في التعبد، في الصلاة والنحر وغير ذلك، كل ذلك يكون لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر، أي لربك مخلصا، مخلصا الدين لله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا فيه أن من أهم المطالب التي ينبغي أن يعنى بها العبد المؤمن أن يحرص على تزكية نفسه، ومن زكى نفسه بأطرها على الحق وإلزامها به وزمها بزمام الشرع وإبعادها عن سفساف الأمور وسيئها ورديئها فقد أفلح، تحقق فلاحه، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر الله جل وعلا والمواظبة عليه والعناية بالصلاة من أعظم موجبات التزكية للنفس، من أعظم موجبات التزكية للنفس. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله: ثم أماته فأقبره فأواري سوءة أخي، دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم وعلى تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءا وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة.
هذه الآيات الثلاث، قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقوله ثم أماته فأقبره، وقوله فأواري سوءة أخي، هذه الآيات الثلاث تدل على الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة. الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة قال فيها دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين، على المؤمنين، لأن في الآية الأولى الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم، إيش المراد بالصلاة؟ صلاة الجنازة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. والآية جاءت في السورة الفاضحة للمنافقين الهاتكة لسترهم، فقال ولا تصلي على أحد منهم أي المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة بصفاتهم. ولهذا تجد في سورة التوبة سورة براءة تسمى أيضا الفاضحة، تجد فيها ومنهم ومنهم ومنهم، وتجد فيها الذين الذين، وتذكر صفات المنافقين. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أي صلاة الجنازة، ولا تقم على قبره، القيام على القبر هذا متى؟ بعد الدفن، من أجل الدعاء، ولا سيما بالدعاء له بالثبات، كما قال عليه الصلاة والسلام سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا بعد الدفن، هذا بعد الدفن. فقوله ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره أي هؤلاء، لا تصلي على أحد منهم أي المنافقين، ولا تقم على قبره أي بعد أن يدفن. تقييد النهي، هذا وجه الاستدلال بالآية على ما ذكر، تقييد النهي بالمنافقين، تقييد النهي بالمنافقين ولا تصلي على أحد منهم، تقييد النهي بالمنافقين دليل على أنه كان متقررا في حق من؟ المؤمنين، متقررا في حق المؤمنين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ثم أماته فأقبر، هذا في مشروعية الدفن للموتى بعد الصلاة بعد أن يصلى عليهم، والدفن فيه تكرمة للميت، فيه تكرمة للميت. وكذلك قوله فأواري سوءة أخي، قال الشيخ فيها دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم، وعلى تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة، فأواري السوءة أخي، فهذا يدل على تكفين الميت كله، لأنه جعل بدنه كله سوءة، وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة. نعم.
قال رحمه الله أحكام الزكاة، قد أمر الله عز وجل بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، وأثنى على القائمين بذلك، وذم المانعين لها، وتوعدهم بالوعيد الشديد، وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وأنها من أعظم فروض الدين.
قال رحمه الله تعالى أحكام الزكاة، أحكام الزكاة، الزكاة فريضة من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهي أحد مباني الإسلام الخمسة، وهي أيضا قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن أمرا بإقامتها إلا ويتبع ذلك بالأمر بإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مواطن عديدة من كتاب الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، أمر بالزكاة أي المفروضة، وبالنفقة أي التطوع، أمر بها في مواطن عديدة من كتابه. مر معنا أن قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا الأمر وأقيموا الصلاة جاء في كم؟ عشرة مواضع أو يزيد عليها، وكلها معها قرنت الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة، أمر بالنفقة هي نفقة التطوع، وأثنى على القائمين بذلك، وأثنى على القائمين بذلك أي على الذين يؤدون الزكاة المفروضة والذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله ويتصدقون، هذا جاء في آيات كثيرة جدا في الثناء على عليهم. قال وأثنى على القائمين بذلك أي القائمين بالزكاة المفروضة، مثل قول الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ففي في في هذا الباب، باب الثناء على من يؤدي الزكاة المفروضة ومن ينفق في سبيل الله، هذا مثل ما ذكر الشيخ جاء فيه آيات كثيرة في كتاب الله. قال وذم المانعين لها، وذم المانعين لها، ومن ذلك قوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وتوعدهم بالوعيد الشديد، وذكر من ذلك أمثلة، منها أنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أنهم يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وهذا في قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض، وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأنها من أعظم فروض الدين، وأنها من أعظم فروض الدين، وهذا واضح من مواطن كثيرة في كتاب الله، منها كونها جاءت في كتاب الله قرينة للصلاة التي هي عماد الدين. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة.
نعم. أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، وكلها تتعلق بأحكام الزكاة، كلها تتعلق بأحكام الزكاة، ثم أخذ رحمه الله تعالى يعدد الفوائد أو الأحكام المستخلصة من هذه الآيات، الأحكام المستخلصة من هذه الآيات. نعم.
قال رحمه الله: منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول، أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب.
ينمى،
أحسن الله عليك، أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب، وذلك كالنقود والعروض للتجارة، وهو كل ما أرصد للبيع والشراء لأجل الربح، والحبوب والثمار الموسقة، والمواشي التي تنمى أو تنمى لولادتها أو للتجار بها.
نعم. من الفوائد المستخلصة من هذه الآيات المستنبطة منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول، في كل ما يتمول، أي يتخذ مالا يتربح الإنسان ويكتسب به وينميه. يتمول، معنى يتمول قال أي ينمى ويعد للربح والتنمية والكسب. فكل مال على هذه الصفة كالنقود والعروض للتجارة، فكل ما كان كذلك فتجب فيه، كل ما كان كذلك فإن الزكاة تجب فيه. هذا مأخوذ من مما تقدم، مما ذكره من الآيات من موطنين. الأول في قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، وما عرض للتجارة، ما عرض للتجارة يعد مالا، ما عرض للتجارة يعد مالا من الأموال، فهو داخل في عموم قوله خذ من أموالهم صدقة. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قوله من طيبات ما كسبتم فسرها جماعة من أئمة التفسير بأنها زكاة عروض التجارة، بأنها زكاة عروض التجارة. فإذا كل مال أعده صاحبه للتنمية، مثلا شخص أخذ يشتري سيارات لا ليقتنيها ويستعملها، وإنما ليبيعها بربح وبتجارة أو غيرها من الأمور، يشتريها ويبيعها وهكذا، يعني يتمولها، يعدها مالا ينمى. كل ما كان على هذه الصفة فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو على هذه الصفة متخذ للتجارة. نعم. قال: والحبوب.
قال رحمه الله: والحبوب والثمار الموسقة،
أيضا الحبوب والثمار الموسقة، الموسقة. ما مراد الشيخ بالموسقة؟ الحبوب والثمار الموسقة. تأمل الحديث: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ويقولون في اللغة، يقولون إذا كثر حمل النخلة، إذا كثر حملها يقال أوسقت، أوسقت النخلة، أي حملت حملا يحتمل أوساق، يحتمل أوساق، أوسقت أصبحت كثيرة الحمل، كثيرة الثمر، بحيث لو جني منها يحتمل أوساقا، ليس وسقا واحدا أو اثنين. فالحاصل أن الحبوب الثمار الموسقة، يعني التي بلغت النصاب، والنصاب مبين في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإذا تجاوزت، بلغت هذا الحد وتجاوزته، فإنها تجب فيها الصدقة، أي المفروضة. نعم.
قال رحمه الله: والمواشي التي تنمى لولادتها أو للاتجار بها.
المواشي التي تنمى لولادتها، لولادتها، هذه تكون فيها الزكاة إذا كان أغلب رعيها في ماذا؟ يعني أغلب الحول وهي ترعى، أغلب الحول وهي ترعى، فالمواشي التي تنمى لولادتها فيها الزكاة، أو للاتجار، شخص عنده ماشية جعلها للاتجار، يعلفها الحول كله لكنه جعلها للاتجار، كل ما جاءت بقيمة مناسبة وربح مناسب يبيع وهكذا، هذا عمله، فهذه فيها الزكاة، وزكاتها زكاة ماذا؟ زكاة عروض التجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة. نعم.
قال رحمه الله: وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ.
نعم، إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فالثمار والزروع، الثمار أي ثمار النخيل ونحوها، والزروع مثل الحبوب، القمح والشعير والدخن وغيرها من الحبوب، فهذه تجب فيها الزكاة عند الحصاد وعند الجذاذ. الحصاد للزروع، والجذاذ للثمار، والجذاذ للثمار، الذي في النخل يجد القني، أما الزرع فإنه يحصد، فإنما تجب عند الحصاد أي للزروع، والجذاذ أي للثمار، لقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم.
قال رحمه الله: وأن زكاة الحبوب والثمار إنما تجب عند الحصاد والجذاذ، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع، والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين.
نعم، يعني هذا بيان للحكمة في كونه وقت الجذاذ، لأنه الوقت الذي يسهل إخراجه، لأنه متوافر عند المزارع وقت الجذاذ، فيسهل عليه إخراجه لأنه متوافر عنده، وأيضا هو الوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين الفقراء، يتحرون وقت الجذاذ حتى يحصل كل منهم النصيب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على صاحب هذا الزرع. نعم.
قال رحمه الله: وأما من عداهما فلا بد من حولان الحول.
من عداهما، يعني من عدا ما يتعلق به بالثمار أو الزروع، فلا بد من حولان الحول، لا بد من حولان الحول، يعني أن يحول حول على المال عند صاحبه، يمر عليه سنة يبلغ النصاب، ثم يمر عليه ببلوغ النصاب حولا أي عاما كاملا، فتجب عليه الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله، أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج، وهو شكر له على ذلك.
هذا أو هذه الفائدة مأخوذة من الآية الأولى التي أورد، وهي: خذ من أموالهم صدقة، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، هذا فيها مثل ما ذكر بعث السعاة، بعث السعاة، لأن هؤلاء الذين يؤخذ منهم الأموال أين هم؟ في أنحاء مختلفة، في جهات مختلفة، فلا يتيسر الأخذ منهم إلا ببعث السعاة. فخذ من أموالهم صدقة، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. فهذا فيه مشروعية بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي الذي أرسل لقبض المال من المزكين، وكذلك الآخذ للزكاة، الساعي الذي يقبضها ويأتي بها لولي الأمر، أو الآخذ الذي هو الفقير المحتاج الذي تصرف له الزكاة، يشرع لهؤلاء أن يدعوا للمخرج المزكي، أن يدعو له دعاء يناسب الحال، دعاء يناسب الحال، مثل أن يدعى له بالبركة في ماله، هذا من الدعاء الذي يناسب الحال، أن يبارك الله له فيما أعطاه وأن يخلفه خيرا فيما أنفق وبذل، فيدعى له بالدعاء المناسب للحال، لأن الله عز وجل قال وصلي عليهم، وصلي عليهم معنى وصلي عليهم أي ادعو لهم، صلاة الدعاء صلي عليهم أي ادعو لهم، دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله. ما هي؟ أن الدعاء يسكن القلب، يسكن القلب، فإن صلاتك أي دعاءك سكن لهم، سكن أي لقلوبهم، سكن لقلوبهم، لما يخرج جزءا من ماله الحول كاملا وهو يراعي هذا المال ويتابع هذا المال وله مكانة في قلبه، ثم يخرج جزءا منه زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، الدعاء له في هذا الموطن نافع جدا، ونفعه مثل ما ذكر الله، فإن صلاتك سكن لهم أي سكن لقلوبهم وطمأنينة لها. فيستحب للآخذ الذي هو الساعي أو والآخذ الذي هو المحتاج الفقير أن يدعو للباذل المنفق المزكي. نعم.
قال رحمه الله وأنه يجب إخراج الوسط فلا يجب على
يقول الشيخ وينشط المخرج الدعاء، ينشطه وهو شكر له على ذلك، هذا جزء من الشكر، لأن هذا الإخراج هو معروف وصدقة، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له، فهذا أيضا جزء من الشكر. نعم.
قال رحمه الله وأنه يجب إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي ولا يحل له أن يعدل إلى الدون.
قال وأنه يجب إخراج الوسط، عندما تؤخذ الزكاة يؤخذ الوسط، لا يؤخذ العالي ولا يؤخذ الدون، وإنما يؤخذ أوساط الأموال، أوساط الأموال، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وفي حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، أي النفيس العالي، لا تأخذ النفيس العالي، فالساعي لا يأخذ النفيس العالي، ولا المخرج المزكي لا يخرج الدون الرديء، وإنما الذي يخرج ماذا؟ الوسط، وإنما الذي يخرج الوسط. قال وأنه يجب إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي ولا يحل له أن يعدل إلى الدون. نعم.
قال رحمه الله وفيها مصالح الزكاة وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة وتزكيهم بالأخلاق الكريمة وتطهر المال وتقيه الآفات.
نعم، يعني مما يستفاد من هذه الآيات ثمرة الزكاة وفائدتها على المزكي، وأن الزكاة تطهر أهلها، يعني المزكين المخرجين للمال تطهرهم من ماذا؟ تطهرهم، قال من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة. فإذا الزكاة فيها تخلية وتحلية، تخلية الذي هو التطهير وتنقية من الأخلاق الذميمة، ومن أعظم الأخلاق التي ينقى منها المزكي الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهي تنقيه وتطهره من الصفات الذميمة، من الشح، من البخل، من غيرها من الصفات، وأيضا تزكيه بالأخلاق الفاضلة، الكرم والإحسان والبذل والعطف والرحمة والشفقة إلى غير ذلك، وأيضا تطهر المال، وأيضا تطهر المال. ولهذا قيل إن الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي صاحب المال مثل ما في هذه الآية، ولأنها أيضا تزكي المال وتكون سببا للبركة فيه ونماءه. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. فالصدقة هي بركة للمال ونماء له، وتطهر المال وتقيه الآفات، وتقيه الآفات. ومقابلها أيضا الشح في المال وعدم إخراج الواجب، هذا من الأسباب الجالبة للآفات في المال ونزع البركة منه. نعم.
قال رحمه الله: وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية، منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين، والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطر، والغارمين لأنفسهم وفي الرقاب، يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق، وإعانة المكاتبين، وفداء أسرى المسلمين وابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية، وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وحافظ وكاتب وقاسم، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامهم أو يخشى شرهم، أو يرجى قوة إسلامهم أو إسلام نظيره، والغارمين لإصلاح ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل، والمجاهدين في سبيل الله. ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية. ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف.
قال رحمه الله تعالى: وأنها أي الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية. الأصناف الثمانية أي الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء الأصناف الثمانية هم مصارف الزكاة، تصرف لهؤلاء الأصناف الثمانية. ولا يعني صرفها للأصناف الثمانية أن كل زكاة تصرف في الثمانية جميعا، وإنما تصرف فيها في واحد منها أو اثنين أو ثلاثة بحسب الحاجة، بحسب الحاجة فيما يراه ويتبين للمزكي. فهؤلاء المصارف أو الجهات التي تصرف فيهم الزكاة هؤلاء الأصناف الثمانية. الشيخ يقول في آخر كلامه على هذه، قال: ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم، العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية. هنا ينتبه المتعلم طالب العلم لا يجوز أن يعطى للزكاة لمجرد الطلب، طلب العلم، لأن طالب العلم قد يكون غني فلا يكون مستحقا للزكاة. فإذا إعطاؤه للزكاة ليس لصفته ماذا؟ أنه طالب علم، ليس لهذا، لأن من طلاب العلم من هو طالب علم وعنده أموال ويزكي، هو ويجب عليه أن يزكي، ليس بحاجة أن يعطى من الزكاة. ولهذا أهل العلم يقولون في هذا الباب: إذا تفرغ طالب العلم لطلب العلم وليس عنده من المال ما يقوم بحاله وحاجته، ما يقوم بحاله وحاجته، فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله. فعادت هذه إلى ماذا؟ عادت إلى الأولى التي هي الفقراء والمساكين. إذا كان محتاجا يعطى للحاجة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء، فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح.
يقول الشيخ قال يقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه تبدوها أي تتصدقوا بها مظهرين لها حتى يراها الناس فنعماه، لكن على شرط أن لا يكون هذا قصد به ماذا؟ الرياء، لأن إن قصد بالإظهار الرياء بطل العمل، بطل العمل ورد على العامل، لأن الرياء محبط للعمل. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هذا مبطل للعمل، فإذا أظهر الصدقة رياء كان الرياء موجبا لرد عمله وعدم قبوله، لكن إن أظهرها لقصد شرعي وحث من يراه على البذل مثل ما قال الشيخ في المصالح العامة، في المصالح العامة يعني لما يخرج الإنسان في مصلحة المصالح العامة مالا كثيرا يراه الناس يتأثرون به فيتصدقون ويتنافسون في الصدقة، فهذا غرض صحيح. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الشيخ يفصل هنا يقول فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت للفقير، إذا أعطيت للفقير الأولى أن تخفى، لأن إعطاء الصدقة للفقير علنا فيها كسر لنفسه، وإخفاؤها للمتصدق المنفق المزكي آجر له. ولهذا بعض السلف كانوا يأتون بالصدقات لبيوت الفقراء ليلا حتى ما يريد أن يعرف الفقير نفسه من الذي تصدق عليه، يأتي ليلا ويضع طعاما أو ثيابا أو ما يحتاج إليه الفقير عند بابه ويطرق الباب ويذهب في ظلمة الليل لا يدرى منه، حتى يذكرون في بعض التراجم أن بعض هؤلاء ما عرف الفقراء عنهم إلا بعد موتهم، لما مات وجدوا أن الشيء الذي كان يأتيهم باستمرار انقطع بموت فلان فعرفوا أنه كان يأتي منه. فالصدقات إذا كانت للفقير الأولى إخفاؤها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن بذلت في المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من مصلحة، ومن مصلحة الظاهرة في ذلك حث الناس على البذل في مثل هذه المصالح العامة. نعم.
قال رحمه الله: ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى. وتقدم أنه استدل بقوله قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر، وأما مقادير الأنصباء والواجبات فمفصل بالسنة.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونهى تعالى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا مبطل للصدقات. قال المن أي على الله، المن على الله يمن الإنسان، وأيضا يمن على المعطي: أنا أعطيتك وأنا ساعدتك وأنا إلى آخره. أو الأذية للمعطى، أو الأذية للمعطى، فلا يجوز للإنسان أن يتبع صدقته بمن أو أذى، فإن هذا من المبطلات، من المبطلات. نهى عن إتباعها بالمن على الله أو على المعطى أو الأذية للمعطى. قال: وتقدم أنه استدل بقوله قد أفلح من تزكى على زكاة الفطر في أوائل ما مر معنا، على زكاة الفطر. وأما مقادير الأنصبة أي في الزكاة المفروضة والواجبات فهذا مفصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات، وأخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي، وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب.
هذا المعاني التي ذكر التي هي الإخلاص في النفقة سواء المفروضة أو المستحبة، والإخبار عن حبوط عمل المرائي والمان، وضرب الله عز وجل لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب، هذه نجدها في الآيات، آيات النفقة في سورة البقرة، في سورة البقرة بدءا من قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل يوضح أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. وبعدها قال سبحانه وتعالى في ذكر مثل آخر يشير الشيخ إليه، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا مثل لحال مثل ما قال الشيخ، مثل يبين حبوط عمل المرائي والمن في نسخة وهو الأولى، حبوط عمل المرائي والمن، لأن الله قال في الآية: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم ضرب الله المثل الذي يبين حال هؤلاء، فحالهم كما كحال صفوان أي صخرة ملسى عليها تراب ثم نزل المطر، ما الذي سيحدث؟ التراب الذي عليها يزيله المطر ولا ينبت على هذه الصخرة ولا شيء، يسير جدا ما ينبت عليها شيء، يذهب كله، صخرة عليها تراب ونزل عليها مطر غزير، المطر يزيل التراب الذي عليها وتبقى صخرة صماء ليس فيها نبات ولا ينبت فيها شيء. فهذا مثل عجيب يبين حال ماذا؟ المرائي والمن، أن جاء في هذا السياق: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأيضا ذكر الله عز وجل مثل يوضح حال المخلص بعد هذا مباشرة، قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، يعني ماء يسيرا فطل، والله ما تعملون بصير، والله ما تعملون بصير. فهذا مثل يبين حال المخلص لله عز وجل ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فأخبر الله عن مضاعفتها، آتت أكلها ضعفين فأخبر عن مضاعفتها. فهذه أمثال ضربت في القرآن لتبيين حال المخلص وحال المرائي. وأيضا الشخص الذي بدأ عمله بنفقته بخير ثم تحولت النية وتغيرت وتبدلت، هذا أيضا مصيبة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فهذا مثل للشخص الذي بدأ ببذل وخير ثم تحولت نيته وتبدلت إلى المراءة ونحو ذلك. بهذا يكون الشيخ أنهى ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالزكاة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، ونبه أن غدا الخميس لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.